بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا في هذه المنظومة في الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله، أود أن أنبه على مسألة طالما حصل فيها خلط بين الناس وكثر أدعياؤها وخلط الناس فيها بين الحق والباطل. هذه المسألة هي مسألة الرؤية، مسألة الرؤى المنامية والأحلام، تلك المسألة التي كثر أدعياؤها وكثر المفتون فيها أو المفتونون بها، بل أصبحت تجارة في القنوات الفضائية، في بعض القنوات الفضائية، وتجارة في بعض وسائل الاتصالات، حيث يتصل على مدعي تعبير الرؤى في بعض القنوات على الأرقام التي فيها قمار ومقامرة وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، مثل رقم 700 أو ما أدري ماذا غيره من الأرقام، أو عبر تلك الوسائل التي هي بأغلى، عبر الرسائل الهاتفية التي هي بأغلى الأثمان. والريع يعود إلى تلك الشركات وإلى أدعياء تعبير الرؤى. هذه المسألة أيها الإخوة يجب الوقوف فيها عند النصوص. والرؤى أو الأحلام أو ما يرى في المنام على ثلاثة أقسام: قسم لا يعدو أن يكون من أحلام اليقظة، وهو ما يتراءى به المرء في النهار أو عند ما يكون مستيقظا ويكثر التفكير فيه فيرى بعض ما يتعلق به في حال نومه من أحلام اليقظة، وهي أمر عادية تخطر لأي شخص يكثر التفكير في أمر ما، فربما تراءى في المنام أشياء من كثرة تعلقه بتلك أو بذلك الأمر الذي يفكر فيه ولا يترتب عليه شيء. وهناك أحلام هي عبارة عن كوابيس منامية تحصل للعبد من قلة ذكر الله جل وعلا، فتلعب به الشياطين وتتلاعب بعقله وتفتنه، وربما نتج عن كثرة ملء البطن من الطعام، فإذا نام المرء وقد حشى بطنه ولم يترك نفس شيئا حتى لنفسه، بل يطبق بدلا من أن يطبق السنة ثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لشرابه، فإنه يطبق المثل القائل عند بعض العوام: ثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والمن زرق تزرق والباقي على سيد ربي، ما بقي شيء. فإذا نام أخذ يهرف في نومه، أو ربما كان مريضا، أو ربما كانت امرأة جاءها الطمث وأخذت تهرف طول الليل، ثم إذا أصبحت وقد رأت بعض الكوابيس من جراء آلام الحيض في النهار فتتراءى في ذلك في الليل في بعض الكوابيس، ثم تتصل على صاحب القناة أو على صاحب الفضائيات: يا شيخ أنا ولا رأيت القمر يأتي من بين رجلي. قال: سوف تلدين المهدي مسكين أنت وهي. هؤلاء دجالون، لا يجوز أن يركن إليهم ولا أن يسألوا في تعبير الرؤى، لأنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، حتى ولو وصف بأنه الشيخ فلان أو علان، إذا اتخذ ذلك مهنة وزعم أنه جاهز لتعبير الرؤى، وهذا أمر في غاية الخطورة، وربما رتبوا عليه أحكاما شرعية تخالف الكتاب والسنة وتخالف ما عليه سلف الأمة، وهذا أمر خطير جدا أيضا. وهناك لا شك رؤى هي حق، لكن لا بد فيها من ضوابط، أن تكون من رجل صالح أو من إنسان صالح مستقيم على طاعة الله جل وعلا، وأن يكون قد طبق السنة عند النوم بالأذكار ممن يحافظ على الأذكار، وأن لا يدعي فيها ما يخالف الشرع، وأن لا يدعي فيها ما يخالف الشرع، وأن لا يجزم بها أو يبني عليها أحكاما شرعية، وإنما يتفاءل بها إن كانت من المبشرات ومما يتفاءل به. ولا شك أنه في آخر الزمان لم تبقى إلا الرؤيا الصادقة من المؤمنين، والرؤى الصادقة هي من مبشرات النبوة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن كما قلت لا بد فيها من ضوابط، أن يكون مدعيها من ذوي الصلاح والتقى، وألا يدعي فيها ما يخالف الشرع، وألا يرتب عليها أحكاما شرعية يجزم بها ويطبقها، وإنما يتفاءل بها إذا كانت رؤى طيبة. والسنة إن كانت مزعجة ألا يخبر بها أحدا، بل ينفث عن يساره ثلاث مرات، يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغير ضجعته، وبإذن الله لا يضره شيء. وإن كانت مما يتفاءل به لا بأس أن يخبر بها من يحب، وإذا أراد تعبيرها فليسأل مع اعتماده على الله، يسأل أولئك الذين لم ينصبوا أنفسهم مفتين من الدجالين، بل يسأل أولئك الذين لا يجزمون بمثل هذه الأمور وإنما يتفاءلون بها ولم يعلنوا أنفسهم مفتين في هذه المسألة. وأما دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكثير من الناس يدعيها وهو كذاب، ولها ضوابط. نعم، حق أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأنه لا يتمثل به من؟ الشيطان. هذا أمر يجب أن نؤمن به، فمن رآه في منامه فهو حق، وذلك بضوابط شرعية، وليست مثل رؤى دعاوى حامل مفاتيح الكعبة خادم الحجرة النبوية المسمى بالشيخ أحمد، أو الرؤى المنسوبة إلى زينب بنت الحسين رضي الله عنها، وتدعي كثير من النسوة ويرتبن على ذلك أدعية وحتى أشياء لها علاقة بالامتحانات، فيكذبون ويهرفون بما لا يعرفون ويضللون الناس. أقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، ولكن يجب أن ننبه على ما يأتي. أما دعوى رؤيته في اليقظة فهذا باطل يدعيه بعض غلاة المتصوفة الدجالين، وهو دجل نسفة وليس بصحيح أصلا. ويشترط لمدعي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 3 شروط. الشرط الأول أن يكون مدعي تلك الرؤيا من أهل التقى والصلاح، والشرط الثاني أن يدعي أنه رآه على الأوصاف النبوية التي جاءت في السيرة الصحيحة، أن يكون على الصفات الصحيحة التي صحت بها الأحاديث والسير الصحيحة. فلو ادعى أنه رآه في منظر بشع أو في منظر غير لائق فإن هذه رؤى باطلة وكذب من مدعيها ولا يصدق. والأمر الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه أو يخالف سنته. فلو جاءنا شخص وقال والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي اقتل فلانا أو خذ مال فلان أو إنك أنت المهدي أو نحو ذلك، قلنا له تكذب ابتداء قلنا له إنك كذاب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما هي هذه دعوة تدعيها ودجل تدعيه. أو ادعى أنه أمره بصلاة سادسة أو أمره بطاعة ليست مشروعة في الإسلام أو قال له افعل كذا واكتب كذا واطبع كذا ووزعها بين الناس، قلنا له كذاب، هذه دعاوى غير صحيحة. ولذلك كثير من الناس يضلون بهذه الرؤى. بعض الجماعات في هذا العصر إنما تبني كثيرا من أحكامها على ماذا؟ على الرؤى المنامية، فتضل بها الناس. وبعض الناس إذا أراد أن يتزلف إلى أحد والله أنا رأيتك في المنام ورأيتك في وضع كذا وكذا وقد حصل لك كذا وكذا وأبشرك بكذا وكذا، وأصبحت جاهزة لكل أحد يدعيها. فهؤلاء دجالون. إذن ضوابط دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من مراعاة هذه المسائل، أن يكون مدعيها من ذوي الصلاح والتقى، وأن يكون ماذا؟
وأن يراه على الأوصاف
الشرعية التي صحت بها السيرة والسنة النبوية الصحيحة، وأن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه. فعلينا أن نتحرى في هذه الأمور، ومن ادعى من هذه الرؤى ما ليس بصحيح كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. تصور حبة شعير وحبة شعير، تستطيع تعقد بينهما؟ هذا أمر مستحيل، يعني ما يمكن أن تعقد بين شيء في هذا الحجم، بين أمرين في هذا الحجم، يعني تربطهما ببعضهما. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه الدعاوى الباطلة، أظن أنه لم يعد وقت لدرس المنظومة في هذا اليوم نظرا لأني مضطر إلى الخروج مبكرا. إن كان هناك سؤال يطرح سريع لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل قراءة الفاتحة في الصلاة مرتين جائزة؟
مرتين يعني في الركعة الواحدة؟ هذا لا يجوز، هذا عبث. إنما تقرأ مرة واحدة فقط في كل ركعة، وسواء كنت إماما أو مأموما. والصحيح أن المأموم أيضا لا بد أن يقرأ الفاتحة حتى في الجهرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا والمذهب الذي يقول إنها تسقط ويتحملها الإمام مذهب مرجوح. نعم.
يقول: ما حكم تلقب أحد العلماء بإمام الثقلين؟
الواجب على المسلمين البعد عن المغالاة، عن الغلو والمبالغات في الأوصاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا ببعض قولكم، لما قال: أنت سيدنا وابن سيدنا عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. بعض العبارات التي فيها مبالغة وفيها مدح زائد لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي مدح أخاه، قال: لقد قطعت عنقه. فلنبتعد عن المدح الكاذب وعن الغلو والمبالغة والمغالاة في الأشخاص. نعم.
يقول: سمعت أن من يقرأ قبل النوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حري أن يراه في النوم.
من يقرأ ماذا؟
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم مباشرة.
على كل حال، بهذا التحديد، هذا الأمر أن من يقرأ الأحاديث فقط هو الذي يرى، هذا ليس عليه دليل. لكن المؤمن التقي الورع الذي لا يكذب ولا يعني يدعي الدعوة الباطلة حري بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بالشروط والضوابط التي ذكرناها.
من جاء متأخرا وجد الإمام راكعا، فإن تقدم إلى الصفوف المتصلة فاتته الصلاة، وإن كبر مع الصفوف المتأخرة لحق الصلاة.
عليه أن يمشي ويكمل الصف حتى ولو فاته ما فاته، يمشي عليه السكينة حتى يكمل الصف الناقص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ربما يطرأ سفر يخبركم به الشيخ أحمد، يعني ما جزمت به حتى الآن، ربما يستغرق أسبوعا. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا في هذه المنظومة في الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله، أود أن أنبه على مسألة طالما حصل فيها خلط بين الناس وكثر أدعياؤها وخلط الناس فيها بين الحق والباطل. هذه المسألة هي مسألة الرؤية، مسألة الرؤى المنامية والأحلام، تلك المسألة التي كثر أدعياؤها وكثر المفتون فيها أو المفتونون بها، بل أصبحت تجارة في القنوات الفضائية، في بعض القنوات الفضائية. وتجارة في بعض وسائل الاتصالات، حيث يتصل على مدعي تعبير الرؤى في بعض القنوات على الأرقام التي فيها قمار ومقامرة وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، مثل رقم 700 أو ما أدري ماذا غيره من الأرقام، أو عبر تلك الوسائل التي هي بأغلى، عبر الرسائل الهاتفية التي هي بأغلى الأثمان. والريع يعود إلى تلك الشركات وإلى أدعياء تعبير الرؤى. هذه المسألة أيها الإخوة يجب الوقوف فيها عند النصوص، والرؤى أو الأحلام أو ما يرى في المنام على ثلاثة أقسام: قسم لا يعدو أن يكون من أحلام اليقظة، وهو ما يتراءى به المرء في النهار أو عند ما يكون مستيقظا ويكثر التفكير فيه فيرى بعض ما يتعلق به في حال نومه من أحلام اليقظة، وهي أمور عادية تخطر لأي شخص يكثر التفكير في أمر ما، فربما تراءى في المنام أشياء من كثرة تعلقه بتلك أو بذلك الأمر الذي يفكر فيه ولا يترتب عليه شيء. وهناك أحلام هي عبارة عن كوابيس منامية تحصل للعبد من قلة ذكر الله جل وعلا، فتلعب به الشياطين وتتلاعب بعقله وتفتنه، وربما نتج عن كثرة ملء البطن من الطعام، فإذا نام المرء وقد حشى بطنه ولم يترك نفس شيئا حتى لنفسه، بل يطبق بدلا من أن يطبق السنة ثلث لطعامه وثلث لنفسه وثلث لشرابه، فإنه يطبق المثل القائل عند بعض العوام: ثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والمنزرق تزرق والباقي على سيد ربي، ما بقي شيء. فإذا نام أخذ يهرف في نومه، أو ربما كان مريضا، أو ربما كانت امرأة جاءها الطمث وأخذت تهرف طول الليل، ثم إذا أصبحت وقد رأت بعض الكوابيس من جراء آلام الحيض في النهار فتتراءى في ذلك في الليل في بعض الكوابيس، ثم تتصل على صاحب القناة أو على صاحب الفضائيات: يا شيخ أنا ولا رأيت القمر يأتي من بين رجلي. قال: سوف تلدين المهدي، مسكين أنت وهي، هؤلاء دجالون، لا يجوز أن يركن إليهم ولا أن يسألوا في تعبير الرؤى، لأنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، حتى ولو وصف بأنه الشيخ فلان أو علان، إذا اتخذ ذلك مهنة وزعم أنه جاهز لتعبير الرؤى، وهذا أمر في غاية الخطورة، وربما رتبوا عليه أحكاما شرعية تخالف الكتاب والسنة وتخالف ما عليه سلف الأمة، وهذا أمر خطير جدا أيضا. وهناك لا شك رؤى هي حق، لكن لا بد فيها من ضوابط، أن تكون من رجل صالح أو من إنسان صالح مستقيم على طاعة الله جل وعلا، وأن يكون قد طبق السنة عند النوم بالأذكار ممن يحافظ على الأذكار، وأن لا يدعي فيها ما يخالف الشرع، وأن لا يدعي فيها ما يخالف الشرع، وأن لا يجزم بها أو يبني عليها أحكاما شرعية، وإنما يتفاءل بها إن كانت من المبشرات ومما يتفاءل به. ولا شك أنه في آخر الزمان لم تبقى إلا الرؤيا الصادقة من المؤمنين، والرؤى الصادقة هي من مبشرات النبوة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن كما قلت لا بد فيها من ضوابط، أن يكون مدعيها من ذوي الصلاح والتقى، وألا يدعي فيها ما يخالف الشرع، وألا يرتب عليها أحكاما شرعية يجزم بها ويطبقها، وإنما يتفاءل بها إذا كانت رؤى طيبة. والسنة إن كانت مزعجة ألا يخبر بها أحدا، بل ينفث عن يساره ثلاث مرات، يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويغير ضجعته، وبإذن الله لا يضره شيء. وإن كانت مما يتفاءل به لا بأس أن يخبر بها من يحب، وإذا أراد تعبيرها فليسأل مع اعتماده على الله، يسأل أولئك الذين لم ينصبوا أنفسهم مفتين من الدجالين، بل يسأل أولئك الذين لا يجزمون بمثل هذه الأمور، وإنما يتفاءلون بها ولم يعلنوا أنفسهم مفتين في هذه المسألة. وأما دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكثير من الناس يدعيها وهو كذاب، ولها ضوابط. نعم، حق أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأنه لا يتمثل به من؟ الشيطان. هذا أمر يجب أن نؤمن به، فمن رآه في منامه فهو حق، وذلك بضوابط شرعية، وليست مثل رؤى دعاوى حامل مفاتيح الكعبة خادم الحجرة النبوية المسمى بالشيخ أحمد، أو الرؤى المنسوبة إلى زينب بنت الحسين رضي الله عنها، وتدعي كثير من النسوة ويرتبن على ذلك أدعية، وحتى أشياء لها علاقة بالامتحانات، فيكذبون ويهرفون بما لا يعرفون ويضللون الناس. أقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، ولكن يجب أن ننبه على ما يأتي. أما دعوى رؤيته في اليقظة فهذا باطل يدعيه بعض غلاة المتصوفة الدجالين، وهو دجل وسفة وليس بصحيح أصلا. ويشترط لمدعي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مدعي تلك الرؤيا من أهل التقى والصلاح، والشرط الثاني أن يدعي أنه رآه على الأوصاف النبوية التي جاءت في السيرة الصحيحة، أن يكون على الصفات الصحيحة التي صحت بها الأحاديث والسير الصحيحة. فلو ادعى أنه رآه في منظر بشع أو في منظر غير لائق فإن هذه رؤى باطلة وكذب من مدعيها ولا يصدق. والأمر الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه أو يخالف سنته، فلو جاءنا شخص وقال والله أن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي اقتل فلانا أو خذ مال فلان أو إنك أنت المهدي أو نحو ذلك، قلنا له تكذب ابتداء قلنا له إنك كذاب، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما هي هذه دعوة تدعيها ودجل تدعيه، أو ادعى أنه أمره بصلاة سادسة أو أمره بطاعة ليست مشروعة في الإسلام أو قال له افعل كذا واكتب كذا واطبع كذا ووزعها بين الناس، قلنا له كذاب، هذه دعاوى غير صحيحة. ولذلك كثير من الناس يضلون بهذه الرؤى، بعض الجماعات في هذا العصر إنما تبني كثيرا من أحكامها على ماذا؟ على الرؤى المنامية، فتضل بها الناس. وبعض الناس إذا أراد أن يتزلف إلى أحد والله أنا رأيتك في المنام ورأيتك في وضع كذا وكذا وقد حصل لك كذا وكذا وأبشرك بكذا وكذا، وأصبحت جاهزة لكل أحد يدعيها. فهؤلاء دجالون. إذن ضوابط دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من مراعاة هذه المسائل، أن يكون مدعيها من ذوي الصلاح والتقى، وأن يكون ماذا؟
أن يراه على الأوصاف،
وأن يراه على الأوصاف الشرعية التي صحت بها السيرة والسنة النبوية الصحيحة، وأن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه. فعلينا أن نتحرى في هذه الأمور، ومن ادعى من هذه الرؤى ما ليس بصحيح كلف يوم القيامة أن يعقد بين إيش؟ بين شعيرتين، بين شعيرتين. صور حبة شعير وحبة شعير، تستطيع تعقد بينهما؟ هذا أمر مستحيل، يعني ما يمكن أن تعقد بين شيء في هذا الحجم، بين أمرين في هذا الحجم، يعني تربطهما ببعضهما. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذه الدعاوى الباطلة، وأظن أنه لم يعد وقت لدرس المنظومة في هذا اليوم نظرا لأني مضطر إلى الخروج مبكرا، إن كان هناك سؤال يطرح سريع لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل قراءة الفاتحة في الصلاة مرتين جائزة؟
مرتين يعني في الركعة الواحدة؟ هذا لا يجوز، هذا عبث، إنما تقرأ مرة واحدة فقط في كل ركعة، وسواء كنت إماما أو مأموما، والصحيح أن المأموم أيضا لا بد أن يقرأ الفاتحة حتى في الجهرية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا والمذهب الذي يقول إنها تسقط ويتحملها الإمام مذهب مرجوح. نعم.
يقول: ما حكم تلقيب أحد العلماء بإمام الثقلين؟
الواجب على المسلمين البعد عن المغالاة، عن الغلو والمبالغات في الأوصاف، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا ببعض قولكم، لما قال: أنت سيدنا وابن سيدنا عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بعض العبارات التي فيها مبالغة وفيها مدح زائد لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي مدح أخاه قال لقد قطعت عنقه، فلنبتعد عن المدح الكاذب وعن الغلو والمبالغة والمغالاة في الأشخاص. نعم.
يقول سمعت أن من يقرأ قبل النوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حري أن يراه في النوم.
من يقرأ ماذا؟
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم مباشرة.
على كل حال بهذا التحديد هذا الأمر أن من يقرأ الأحاديث فقط هو الذي يرى، هذا ليس عليه دليل، لكن المؤمن التقي الورع الذي لا يكذب ولا يعني يدعي الدعوة الباطلة حري بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بالشروط والضوابط التي ذكرناها.
من جاء متأخرا وجد الإمام راكعا فإن تقدم إلى الصفوف المتصلة فاتته الصلاة، وإن كبر مع الصفوف المتأخرة لاحق الصلاة.
عليه أن يمشي ويكمل الصف حتى ولو فاته ما فاته، يمشي عليه السكينة حتى يكمل الصف الناقص. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ربما يطرأ سفر يخبركم به الشيخ أحمد، يعني ما جزمت به حتى الآن، ربما يستغرق أسبوعا.